أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شو كان السؤال؟ هذا الدليل والبرهان الذي أقامه المصنف سابقا لإثبات أن صحة هذا الاستعمال إنما هو بالطبع لا بالوضع، كان عبارة عن قياس استثنائي. هكذا لو كانت صحته بالوضع للزم أن تكون المهملات موضوعة، ولكن المهملات ليست موضوع، فينتج أن الصحة ليست بالوضع. في المقدمة الأولى تكرر الوضع، عندما نقول تكرر الوضع ليس من الضروري أن يتكرر بنفس الاشتقاق. لو كانت الصحة تحتاج إلى وضع، هذا المرة الأولى، لكانت المهملات موضوعة، يعني لكانت تحتاج إلى وضع. اتفقنا؟ لو كانت صحته تحتاج إلى وضع، ما المقصود من الوضع؟ الأول هو إذن الواضع. ما المقصود من التالي؟ عليكم السلام، لكانت المهملات موضوعة، يعني لانقلبت المهملات من كونها مهملة إلى ما وضعه الواضع لمعنى، الذي هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى. فالوضع في المقدم غير الوضع في التالي. ولذا نحن لا مانع من أن نقول إذا كان الوضع بمعنى الإذن، لا مانع أن يكون المهملات بحاجة إلى إذن. الذي هو باطل هو ما يؤدي إلى انقلاب ماهية الشيء. المهملات مهملة يعني لا وضع فيها، فيؤدي إلى كونها فيها وضع، هذا هو الباطل. أما أن الذي لم يضعه الواضع لمعنى لكنه أذن في استعماله، هذا لا يوجد فيه محظور، لا يوجد فيه انقلاب للماهية. هذا كان الإشكال. شنو؟
أنتوا
بيانا أنه في مغالطة في شمعات شخ، أنتوا أنت أعطيتوا شكال لازم نحن نجاوب عليه. أي ما أحد جاوب، شو نساوي يعني؟ يعني وضعنا جائزة 50,000 تومان في كل الدورات ولا حد جاوب. لا أنا ما قلت هذا،
أنا قلت أنه قضية مطوية.
أي
إذا كان أظن أنه هي تحتاج
إلى الحل الوحيد لهذه المغالطة أن نلتزم بوجود ملازمة بين الوضعين، بين الوضع بمعنى الإذن وبين الوضع بمعنى نحو اختصاص اللفظ بالمعنى. هذا يحتاج إلى إثبات، إذا استطعنا أن نثبته تنحل المغالطة. نرجع إلى بحثنا. خلاصة ما تقدم أن المصنف خلافا لصاحب الفصول يلتزم بأن القسم الخامس من هذه الإطلاقات ممكن وصحيح، ولا يرد عليه إشكال اتحاد الدال والمدلول ولا إشكال تركب القضية من جزئين. غاية الأمر كي يفر عن الإشكال الثاني، التزم بأن هذا الإطلاق ليس من باب الحكاية والاستعمال، بل هو من باب ماذا؟ الإيجاد. فإذا كان من باب الإيجاد فحينئذ القضية اللفظية لا تحكي عن معنى كي يقال بأنها لما حكمنا على شخص اللفظ فلا يوجد تركب من ثلاثة أجزاء بل من جزئين، لأنه التزمنا بأن الحكم على ما أوجدناه خارجا وهو هذا اللفظ، التفتنا. فالقضية اللفظية مركبة من موضوع ومن محمول. غاية الأمر الموضوع هو بنفسه ما يحكم عليه بأنه ثلاثي وبأنه لفظان. هذا كان الجواب. هنا قد يطرأ إشكال على هذا المدعى، طبعا غير مذكور في الكتاب، حاصله أن الالتزام بالإيجادية يجعلنا نقع فيما فررنا منه. نحن من أي شيء فررنا؟ فررنا عن تركب القضية من جزئين، صحيح؟ فالتزمنا بماذا؟ بالإيجادية. الالتزام بالإيجادية يوقعنا ثانية في المحظور الذي فررنا منه، وهو تركب القضية من جزئين. الوجه في ذلك أن المفروض أن الموضوع المحكوم عليه أمر خارجي وهو الزاء والياء والدال، هذه التي خرجت من فمي، هذا أمر خارجي أو ذهني؟ خارجي. هذا الذي حكمنا عليه بأنه ثلاثي أو بأنه لفظ. فالموضوع والمحكوم عليه أمر خارجي، أما الحكم والمحمول له معنى أو ليس له معنى؟ ثلاثي له معنى وهو ذهني لا خارجي، ولا يمكن إيجاد نسبة بين أمر خارجي وأمر ذهني. ملتفت للإشكال؟ لأن القضية الحملية عبارة عن موضوع ومحمول ونسبة وربط بينهما. النسبة لابد أن تكون بين منتسبين من سنخ واحد، أما إذا كان أحد المنتسبين خارجي والمنتسب الآخر ذهني لا يتعقل وجود نسبة بين ما هو موطنه الخارج وما هو موطنه ماذا؟ الذهن. فإذا ما في نسبة ماذا يبقى؟ موضوع محمول بلا نسبة، وهذا تركب القضية من جزئين. واضح الإشكال؟ كيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ كيف؟ هذا الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، مؤسس حوزة قم، عندما جاء إلى قم وأسس الحوزة، كانت قم معروفة بالفلسفة، فحضر درسه مجموعة من العقليين من الفلاسفة. تعرفون في الأصول في الفقه كثير مطالب، في مطالب فلسفية، فبدأوا يشكلون عليه، باصطلاحات ماذا؟ فلسفية. فقال لهم عبارة جدا جميلة الفارسية هكذا قال لهم: درست كمان معقول نادرا أما عقل دورف. يعني صحيح ما عندي معقول لكن عندي عقل فأستطيع أن أدفع به هذه الشبهات. فمثل هذه الإشكالات الفلسفية التي هي في الواقع ترتكز أكثر ما ترتكز على الاصطلاحات، هذا بالعقلية الأصولية الإنسان ينبغي يمكن أن يدفع مثل هذه الإشكالات. هذا كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ بإجزري كيف؟
كمان 50
خدمتك انت تفضل. طيب خلوا لي يومي غد. المهم، فإذا المصنف النتيجة النهائية في القسم الخامس التزم بالإيجادية حتى يحل إشكال صاحب الشق الثاني من إشكال صاحب الفصول. بعد ذلك يقول لنا: تعالوا معي لنرجع إلى الأقسام الأربعة الأولى. فيما تقدم في بداية البحث كنا نمشي على أساس أنها من باب الحكاية والاستعمال، لأن إشكال صاحب الفصول لا يتأتى فيها. فيقول الماتن رحمة الله عليه: ينبغي أن نفرق في الأقسام الأربعة الأولى بين الثلاثة الأولى وبين الرابع. ففي الثلاثة الأولى يوجد مجال للالتزام بالإيجادية كما يوجد مجال للالتزام بالحكاية والاستعمال. فكل من الإيجادية والاستعمال يمكن أن يتأتى في الأقسام الثلاثة الأولى. خلينا نمثل على إطلاق اللفظ وإرادة نوعه. شو واحد من الأقسام الثلاثة الأولى؟ إطلاق اللفظ وإرادة نوعه. الأقسام الثلاثة الأولى تشترك في ماذا؟ في الكلية، لأن الجنس كلي والنوع كلي والصنف كلي. فإذا مثلنا بمثال واحد يكفي. نقول: زيد كلمة، أطلقنا اللفظ وأردنا النوع. يمكن أن يكون من باب الاستعمال على أساس أن لفظة زيد تحكي عن النوع وهي الكلمة ولا يلزم محظور، لا اتحاد الدال والمدلول، لأن لفظة زيت لم تحكي عن نفسها وإنما حكت عن النوع، فالحاكي غير المحكي والدال غير المدلول، ولا يلزم تركب القضية من جزئين لأن لفظة زيد استعملت للحكاية عن معنى، غاية الأمر الاستعمال مجازي ولا يؤثر. فالقضية المعقولة كالقضية اللفظية تتركب من ثلاثة أجزاء. فإذا التزمنا بأن هذا الإطلاق من باب الاستعمال لا تأتي محاذير صاحب الفصول، كما أنه لنا أن نلتزم بأنه من باب الإيجاد لا من باب الحكاية والاستعمال. كيف؟ بأن نأتي بزيد ونوجده خارجا كمصداق للنوع فنحكم عليه بأنه كلمة. فالحكم على أي شيء؟ على الموجود الخارجي، لكن بما هو مصداق لنوعه، فيكون من باب الإيجاد. واضح هذا الكلام؟ المصنف في هذه الأقسام الثلاثة الأولى يرجح أنها من باب الاستعمال، يرجح أنها من باب الاستعمال. شوف، لا مانع أن تكون من باب الإيجاد، لكن الأرجح أن تكون من باب الاستعمال. ويستشهد على ذلك بشاهدين. الشاهد الأول أن الديدن في إطلاق الألفاظ والعادة الجارية أن تكون لأجل ماذا؟ لأجل الاستعمال. الإنسان عندما يطلق ألفاظ الديدن أنها تكون للحكاية عن معنى. فالإيجاد في باب الألفاظ أمر غير متعارف، فإذا أمكن حمل الإطلاق على المتعارف لماذا نصير إلى غير المتعارف؟ في القسم الخامس الضرورة اقتضت، وهو الفرار عن محظور صاحب الفصول، أما هنا لا يوجد ضرورة تقتضي ذلك. واضح الشاهد الأول؟ الشاهد الثاني أن الحمل على الإيجادية غير مضطرد، بخلاف الحمل على الاستعمال فإنه مضطرد. وإذا دار الأمر أن يحمل الإطلاق على ما هو مضطرد أو أن يحمل على غير ما هو مضطرد، أيهما أولى؟ الحمل على المضطرد. توضيح ذلك، ليش غير مضطرد؟ نمثل لإطلاق اللفظ وإرادة النوع بمثالين. مثال الأول: ضرب كلمة. المثال الثاني: ضرب فعل ماض. بين هذين المثالين يوجد تفاوت، على الرغم من أن كلا المثالين من باب إطلاق اللفظ وإرادة الكل، إما نوعا أو صنفا، مهم إطلاق اللفظ وإرادة الكل. ما هو التفاوت بينهما؟ أن ضرب كلمة يصح أن نحملها على الإيجادية، لأن ما صدر مني خارجا وهو ضرب هو فعلا مصداق للكلمة. أما قولي ضرب فعل ماض، ما صدر مني خارجا ليس فعل ماض وإنما مبتدأ، الذي صدر خارجا هو مبتدأ وليس فعل ماض. فإذن الحمل على الإيجادية يصح في قولنا ضرب كلمة، زيد كلمة، ولا يصح في ضرب فعل ماضي، لأن هذا الذي هو في الخارج مبتدأ وليس فعل ماضي. فلا بد أن يكون من باب الحكاية ضرب فعل ماضي، ضرب ما يحكي عنه هو الفعل الماضي. واضح الفكرة؟ فهذا معنى أنه أن الحمل على الإيجادية غير مضطرد في جميع الأمثلة، وهذا ما ذكرته في أول البحث أنه في بعض الحواشي أشكلوا على أمثلة المصنف التي ذكرها في الابتداء، وقلت هذا من باب بضاعتنا ردت إلينا، المصنف نفسه سوف يشير إلى ذلك في ختام البحث. صار واضح الفكرة؟ خب، فإذا ما النتيجة النهائية؟ أنه في الأقسام الثلاثة الأولى، وهي أن يطلق اللفظ ويراد منه الكل، إما جنسا أو نوعا أو صنفا، يصح الحمل على الإيجادية ويصح الحمل على الحكاية، لكن المتعين هو الحمل على الحكاية للشاهدين: أولا أنه هو المتعارف، ثانيا أنه مضطرد، أما الإيجادية لا تضطرد في جميع الأمثلة. صار واضحا؟ ماذا بقي لدينا؟ القسم الرابع، وهو إطلاق اللفظ وإرادة المثل. في هذا القسم يرى المصنف رحمة الله عليه أن الإيجادية لا تصح، فتتعين ماذا؟ الحكاية والاستعمال. والوجه في ذلك أن معنى الإيجادية كما تقدم هو أن أوجد شيئا في الخارج يكون مصداقا للحكم. مش هذا معنى الإيجادية؟ أوجد شيئا في الخارج يكون مصداقا للحكم، هذا معنى الإيجادية. زيد ثلاثي، هذا الذي أوجدته الزا والياء والدال مصداق للثلاثي. في إطلاق اللفظ وإرادة المثل هذا المعنى لا يصح، لأن المثل لا يكون مصداقا للمثل، لأن الأمثال، لأن المثلين ماذا يوجد بينهما؟ تباين. فلا يكون المثل مصداقا لمثله، إذن لا يصح الحمل على الإيجادية، فيتعين ماذا؟ فيتعين هل يكون من باب الاستعمال والحكاية. فالمتحصل أن هذه الأقسام الخمسة من ناحية الحكاية والإيجاد على ثلاث طوائف: الطائفة الأولى ما يتعين فيه الإيجادية، وهو أي قسم؟ ما يتعين فيه الإيجادية أي قسم؟ القسم الخامس. الطائفة الثانية ما يتعين فيه الحكاية والاستعمال، أي قسم؟ القسم الرابع. الطائفة الثالثة ما يجوز فيه الوجهان، وإن كان في مقام الإثبات الأولى الحكاية والاستعمال، وهي سائر الأقسام. صار واضح؟ هذه هي النتيجة النهائية. وين صرنا؟ بل يمكن أن يقال إنه ليس أيضا من هذا الباب، أي باب، باب الاستعمال. ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه، يعني ما إذا أطلق اللفظ وأريد الكل، فإنه اللفظ فرد النوع والصنف ومصداقه حقيقتان، لا أن زيد لفظ والنوع اللي هو الكلمة معناه، فلا يكون من باب الاستعمال، يكون من باب الإيجاد، كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى. فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا، قد أحضر في ذهنه، في ذهن المخاطب، بلا وساطة حاكم، وقد حكم عليه ابتداء بدون وساطة أصلا، ما في حاكم محكي كي يكون من باب الاستعمال، لا لفظ بلا وساطة أصلا، لا لفظه، فيكون اللفظ نفس الموضوع لا لفظ الموضوع الحاكي عنه، يعني الذي هو كلمة نفس زيد، لا أن زيد يحكي عن معنى، هذا المعنى هو الكلمة، هذا معنى لا لفظه، يعني لا أن زيد لفظ يحكي عن الموضوع يحكي عن معنى والمعنى هو الموضوع، بل لا، ذات هذا اللفظ هو الموضوع. واضح العبارة؟ كما لا يخفى. نعم، لا لفظ الموضوع، أي نعم، يعني زيد كلمة، زيد هو نفس الموضوع، لا أن زيد لفظ لمعنى، المعنى هو الموضوع، كما لا يخفى. فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى، بل فرد ومصداق قد حكم في القضية عليه بما مصداق لكلي اللفظ نوعا أو صنفا، لا بما هو خصوص جزئيه. فإذا إلى هنا ماذا قال؟ يصح أن يكون من باب الإيجاد، وظاهره هنا ماذا؟ يؤيد الإيجادية، لكن سوف يأتي. يقول نعم، خب الآن يذهب إلى طائفة أخرى، نعم فيما إذا أريد باللفظ فرد آخر مماثل له كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى، لأن الشيء لا يكون مصداقا لمثله وفردا لمثله. اللهم إلا أن يقال، هذا يرجع إلى ماذا؟ اللهم إلا أن يقال يرجع إلى بل يمكن أن يقال، يعني لأنه هذا الذي قلناه في يمكن أن يقال يظهر من المصنف أنه يؤيد الإيجادية، يقول لا، اللهم إلا أن يقال إن لفظ ضرب وإن كان فردا لنوعه أو لصنفه للكل، إلا أنه إذا قصد بلفظ ضرب حكاية الكل وجعل عنوانا له ومرآتان وحاكيا، صار من باب الاستعمال والحكاية، كان لفظه المستعمل فيه، وكان حينئذ كما إذا قصد به فرد مثله. وبالجملة يعني هذا الكل في باب الكل صار مثل المثل، كيف المثل قلنا من باب الاستعمال، هذا يكون من باب الاستعمال، واضح؟ فهذه اللهم لا تتوهم أنها راجعة إلى آخر سطر وهو المثل، لا، البعض قد يتوهم أنها راجعة إلى المثل لأنه قال في الأخير وكان حينئذ كما إذا قصد به، لا، هذه راجعة إلى الكل، ويقول الكل مثل المثل، كما في المثل قلنا من باب الاستعمال، هذا من باب الاستعمال. وبالجملة، فإذا أطلق اللفظ وأريد به باللفظ نوع اللفظ كما إذا أريد به فرد مثله كان من باب استعمال اللفظ في المعنى، وإن كان فردا منه وقد حكم في القضية على الكل بما يعمه، يعني على الكل، وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه ومصداقه لا بما هو لفظ وبه حكايته فليس من هذا الباب. فإذا الأقسام الثلاثة الأولى تصح أن تكون من باب الحكاية، وتصح أن لا تكون من هذا الباب بل من باب الإيجاد. لكن الآن ماذا يريد أن يؤيد؟ ماذا يريد أن يرجح؟ أن تكون من باب الحكاية والاستعمال. لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك كما لا يخفى. هذا الدليل، هذا الشاهد الأول. ما هو الشاهد الأول؟ أن الإيجادية خلاف المتعارف، الألفاظ ابتكرت لأجل أن تحكي عن معاني. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني وفيها ما لا يكاد، الشاهد الثاني ماذا سميناه؟ عدم الاضطراد. وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك، يعني لا يصح أن يراد منه الإيجاد. مثل ماذا؟ مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ، لأن الإيجاد ما معنى الإيجاد؟ أتيت بمصداق خارجي يشمله الحكم، في قولي ضرب فعل ماضي، ضرب ليست فعل ماضي وإنما مبتدأ. لا يكاد يعم شخص اللفظ كما في مثل ضرب فعل ماضي. من هنا نفهم أنه ما أشكل به على المصنف في أول البحث هذا الإشكال من باب بضاعتنا ردت إلينا، هذا على الحكاية والاستعمال تصح، على الإيجاد ماذا؟ لا تصح. وبهذا يكون قد تم الأمر، وين؟ قد تم البحث في الأمر الرابع. الأمر الخامس، هذا الأمر الخامس يعنون عادة في كتب الأصول بعنوان تبعية الدلالة للإرادة وعدم التبعية. وهذا المبحث له جذور في كتب المنطق. في البحث السابق كانت جذوره وين؟ في كتب النحو. قلنا في النحو في باب الحكاية أشير إلى هذا البحث، أما هذا البحث له جذور في كتب المنطق. ومن النصوص التي يستند إليها كلام للخاجة نصير الدين الطوسي في التجريد قسم المنطق. انت عارفون التجريد في كلام فلسفة، في فلسفة وفي كلام وفي شيء منه أيضا مستقل منطق، وشرحه العلامة في كتاب الجوهر النضيد. تفتنا هناك الشيخ الطوسي الخاجة نصير الدين الطوسي عنده عبارة استشهد بها علماء الأصول، ويوجد في البين نظريتان. الأولى ترى أن الدلالة تابعة للإرادة، والثانية ترى أن الدلالة ليست تابعة للإرادة. قبل الولوج في البحث ينبغي تقديم مقدمة، أصلها أن علماء الأصول قسموا الدلالة إلى ثلاثة أقسام: دلالة تصورية، ودلالة استعمالية، ودلالة على المراد الجدي. الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة هو أن الدلالة التصورية دلالة ناشئة من وضع اللفظ للمعنى، فلا تحتاج إلا إلى علم السامع بالوضع، سواء صدر اللفظ من متكلم ذي شعور أم صدر من استقاق حجرين. إذا أنا كنت عالم بلفظة بوضع لفظة أسد للحيوان المفترس، لو صدر لفظة أسد من آلة يحضر في ذهني المعنى، هذه نسميها دلالة ماذا؟ تصورية. فلا يشترط فيه أصلا وجود متكلم ذي شعور، لو من حركة غيمتين صدرت لفظة أسد ينطبع في ذهني المعنى، هذه دلالة انطباعية فقط تحتاج إلى علم بماذا؟ علم السامع بالوضع. الجاهل بوضع الألفاظ لا يأتي إلى ذهنه شيء، لا يأتي إلى ذهنه شيء يعني بلحاظ المعنى الموضوع له. وإلا قد واحد، أنا عندما أسمع مثلا كلمة صينية مثلا لا أعرف هذه الكلمة لأي معنى موضوعة، لكن قد يحضر في ذهني فيلم كاراتيه مثلا. هذا لا نتكلم أنه هذا من باب تداعي، من باب تداعي ماذا؟ المعاني مثلا. التفتنا. خب، هذه نسميها الدلالة ماذا؟ التصورية والانطباعية. أما الدلالة الاستعمالية فهي دلالة اختارية، بمعنى أن المتكلم يريد أن يخطر المعنى في ذهن السامع، فهنا يريد أن يخطر المعنى في ذهن السامع لابد من وجود متكلم. شاعر عاقل، وإلا الآلة لا تريد أن تخطر المعنى في ذهني. استقاق حجرين لا يريد أن يخطر المعنى في ذهني، فلا بد من وجود متكلم ذي شعور. فعندما أسمع كلمة زيد أو أسد من متكلم ذي شعور أعرف بأنه يريد أن يخطر المعنى في ذهني، وأنه استعمل اللفظ في معناه. هذه نسميها دلالة ماذا؟ استعمالية أو إختارية، وهو ما يعبر عنه بالدلالة التصديقية الأولى. هنا مضافا إلى اشتراط وجود سامع يشترط وجود متكلم شاعر بما يقول، وإلا الساهي يصبح مثل الحجرين. هذا الفرق بين الدلالة التصورية والدلالة الاستعمالية الإخطارية. القسم الثالث، شوف قبل القسم الثالث لا نستفيد إلا أن المتكلم يريد أن يخطر المعنى في ذهنه. أما هل هو جاد أم هازل لا نستفيده في الدلالة الاستعمالية. استعمل اللفظ في المعنى، أما هو مراد له جدا أو يمزح، فلكي يثبت أنه مراد له جدا تأتي مسألة الدلالة على المراد الجدي، القسم الثالث أو ما يعبر عنه بالدلالة التصديقية الثانية. واضح الفكرة؟ فهذا نحتاج إلى سامع، نحتاج إلى متكلم ذي شعور، وأزيد من ذلك أن يكون جاد غير هازل. وعليه فاللفظ الذي يصدر من حجرين مثلا ليس له إلا دلالة أولى، واللفظ الذي يصدر من متكلم شاعر لكنه هازل ليس له إلا الدلالة الأولى والثانية، واللفظ الذي يصدر من متكلم شاعر جاد غير هازل له الدلالات ماذا؟ الثلاث. هذه المقدمة لا بد منها للدخول في البحث. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. إذن الإخوان شو قرروا؟ بكرة آخر درس أو كيف؟